من لبنان الحرة قصة وطن، تحية لكل عم بيتابعونا بلبنان وخارج لبنان. مثل دايما عم بتمعونا عبر موجاتنا ودايما عبر تطبيق إزاعة لبنان الحر، بهالبرنامج نطلع لايف على فيسبوك كمان راديو فري لبنان داش أرلال. قبل ما أقول شو موضوع الحلقة اليوم، بدي رحب بدكتور إلياس، وبدي أقول إنه جمعة الجاي دكتور إلياس ما رح يكون معنا، بس عطانا الإذن حتى نستضيف حدا تاني. كيفك دكتور؟
أنت تعطي كل الإذنات، رفيقات إذنات.
لا نحن لأنه أول شيء منحترمك ومنحبك ومنقدر حضورك كتير عبر هوا لبنان الحر، تاني شيء لأنه في كتير هيك دقة وعناية بكل المواضيع اللي نطرحها، تتكون مواضيع كلها عندها مراجعة وعندها
منغطيها بكل
بكل جوانبها، مشان هيك
فنحاول بلكي هالسنة إنه بس نحكي عن مواضيع تاريخية، كمان نحكي مع ناس أخصائيين بهالمراحل بالذات، لأنه بتعرف التاريخ ما في الواحد يتخصص بتاريخ شامل أو تاريخ العالم،
يعني صحيح ما بيقدر
من بلاقيها أنه هو بيهوي يدرس عنا الحقبة وفي مواد بيقدر يصلها وعنده هيك أنه هواية البحث فيها. طبعا يعني بدي يكون عنده فكرة عن كل المراحل اللي قطعت وحتى شوي عن تاريخ المنطقة والعالم، بس أكيد ما بيقدر يأخذ دور أبدا الاختصاصي بالمحطات معينة. مثلا نحكينا وقت الماضي عن الصليبيين، ضروري نستضيف حدا كمان تنوسع أكثر، لأنه حسب ما شفنا المستمعين واللي حكيونا على
وعندهم أسئلة كتير،
في شغلات مهمة بقى لازم فينا نغطي هالأشياء من زوايا مختلفة. بقى بركي منصير هيك الفترة فترة مستقبل حدا بيكون اختصاصي بنعطي حقه أول شيء، ونعرف الناس على مراجع، وثلاثة بيكون يعني عم بيغطيها من زوايا غير سياسية. يعني نحن دايما في عندك التاريخ السياسي والتاريخ الاجتماعي والفني والأدبي
والتاريخ التاريخي، خلينا نقول
على تاريخي أكتر شيء بيركز على كل تفاصيل الحياة بهديك المرحلة.
على كل حال الأسبوع الجاي رح تكون حلقة قبل الحلقة الثانية اللي من بعدها رح نكمل نحن وياك بنفس الموضوع، طرابلس في عهد المماليك،
صحيح،
مع الدكتور ليس أطار.
صحيح.
إن شاء الله جمعة الجاي بيكون هو معنا
أكيد،
وأكيد من بعدها منكمل نحن وياك. اليوم في موضوع كتير أساسي، خصوصي أنه موضوع الترسيم إذا بدك شاغل الناس ومؤثر على كل الاستحقاقات، حتى بلش يأثر على موضوع الحكومة على الاستحقاق الرئاسي. عنوان الحلقة اليوم هو الحدود والسيادة. تنقول الحدود والسيادة يعني نحن في عنا ترابط وثيق جدا، وبنفس الوقت في عنا هالمحاذير اللي معيشتنا بأزمة منذ
بداية نشأة الدولة،
يمكن من 48 حتى.
صحيح.
ما هيك؟
صحيح.
فإذا بدنا نقول أنه كيف بلش هذا الخلاف بين لبنان وإسرائيل، شو فينا نحكي؟
على كل حال لديكم موضوع الحدود وتشعب المسائل الحدودية، إن كان يعني تحديد النقاط وأي نقطة جغرافية هي تابعة لسيرة هالدولة أو هذيك الدولة.
نعم.
هيدي منا مسائل حديثة بالعلاقات الدولية ولا مشاكل طارئة فقط لبنان وإسرائيل بعنيها، يعني فيك تقولي تقريبا بأغلب دول العالم عنده مسائل ومشاكل شائكة كتير بمسألة الحدود،
طبيعي،
ولكن
بحلوها
لما يسود منطق القانون، ولما كمان يكون في حس انتماء عالي للوطن اللي هني مفروض يكونوا منتمين لإله، وبالتالي بيكون الدافع خلف معالجة هالمسائل دافع وطني سيادة، وبيحترموا ساعتها بشكل كتير طبيعي مصلحة البلد اللي هن عايشين فيه أو عم بيتحركوا باسمه، وبالتالي في طريقة معينة لإدارة الملف.
فإذا هون بدي استفسر منك شغلة، يعني بس نحكي عن مصلحة الوطن وسيادته ما بيعود فينا نقول نحكي بتسويات بين بلد وبلد؟
التسويات كلمة
لأن اليوم إسرائيل استعملت كلمة تسوية.
صحيح، هي كلمة مطاطة باللغة العربية، ولكن بالعلم العلاقات الدولية التسويات هي سيدة الموقف، لأنه كلمة تسوية مش يعني
مش تكون صفقات تسوية،
منا بمعنى السلبة للكلمة تسوية، يعني في نزاع.
نعم.
والنزاع لما يكون بيؤدي لتصعيد وتصعيد إلى أعمال عسكرية وحروب، يعني ما بفتكر حدا بالعالم بيفضل يروح على منطق الحرب والقتل والدمار. بتنحل المسألة أو تنحل أمور الشائكة خاصة على مسألة الحدود بتسويات، يعني بيصير في تنازل من الطرفين، وهنا نسبة التنازل بتحددها النظرة السيادية والنظرة كمان لمصلحة البلد على أي مستوى فينا نتنازل أو لأي حد فينا نتنازل بلعبة الحدود. وبرجع بقول هون كلمة صفقة منا كلمة سلبية، منا كلمة
قصدك تسوية. نعم.
أو تسوية منا. نعم. بمعنى السلبي إنه إحنا والله صار في خسارة أو تنازلنا عظيم، فإذا هذا منطق عالمي بيسود العلاقات الدولية. واللي بيرعى هالمسائل بالعصر الحديث هي منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية.
لأنه عم بسألك هذا السؤال تحديدا لأنه صارت هذه الكلمة عملت جدل، خصوصا أنه مفروض يكون في معاهدة اتفاقية بين الدول مش تسويات، يعني إحنا مش عم مش أصحاب، نحن عم نعمل تسوية بين بعضنا، عم نقدم تنازلات، هاي الفكرة.
إيه ولا قال لي كنت تعرفي أنا يعني سألت سؤال من يومين أنه بصفتي مواطن لبناني بحق لي أعرف شو هي هالتسوية اللي عم بنحكى عنها،
شو مضمون الاتفاق،
شو هن هالبنود اللي عم يعني عم بيحكوا فيها، هل بيعتبروا حالهم ممثلين على الشعب اللبناني؟ ما هيك؟ ما أول احترام لسيادة الدولة ولمصلحة الدولة إنه الشعب اللي بيكون هيدا الدولة واللي هو مصدر السلطات مفروض يكون عم يعرف شو عم يعمل، لأنه بالنهاية إذا مما كان يكون هلأ ساهم وساعد وسهل أو صعب ما بعرف بالوصول لهالتسوية، هو عم بيورط مش الشعب اللبناني الحالي أو المواطن اللبناني الحالي اليوم ساكن بلبنان، عم بيورط الأجيال اللي جاية بعبء أو بما بعرف ربح معين من هالتسويات اللي عم بتصير. وبالتالي من الطبيعي من المنطقة أنه يصير في مشاركة وبصير في مثل هيك نوع من توضيح ونشر لهالبنود التسويات والرجوع بشكل طبيعي للرأي العام.
أصلا نحن عنا حق الوصول للمعلومات المفروض
من ضمن مفروض من ضمن الحقوق المواطن،
وعنا قانون بهذا الموضوع
صحيح. وبالتالي ما في جواب هلأ طبعا الأجوبة ما بتجي لأنه ما في احترام للمواطن، ما في تقدير، ما في يمكن
مش شايفينه مش شايفينه،
أو على الأرجح في صفقة ما، وهذا الشيء اللي عم بيحقلنا كلنا هلأ متابعين هذا الملف أو نحاول أنه نعرف عن الملف بشكل أكتر تفصيلي أنه عم نشم ريحة صفقة. ما هيك هون هالكلمة هون صفقة بتدخل بالمعنى السلبي للكلمة، انه اذا ما بدك تخبرنا شو عم بيصير يعني عمليا انت في شيء مخبي،
يعني في شيء مش مزبوط والا ما كنت خبيته.
يعني انا اكيد انه كل المراجع اليوم او مراكز الدراسات او حتى الصحفيين او السياسيين بلبنان عم بيعرفوا معلومات عن هالتسوية اللي عم بتصير من خلال مواقع اخبارية يا اما اسرائيلية او قريبة من المواقع الاخبارية الاسرائيلية، يعني من مراجع دولية. طب انا ما عم بفهم هذا المنطق وين سيد او بأي دولة موجود، انه ليه انا بدي اعرف من برا عن التسوية اللي عمون فيها هود السياسيين في لبنان. عظيم. فزن المسألة
يعني مشان هيك نحن مش قادرين نحكي شيء ونجزم لأنه بعد ما عنا معلومات لا بالدين ولا بتبرر، مشان هيك ما بنعرف
ما بنعرف. ويمكن واحدة من الأساليب المتبعة لأنه يزمطوا بريشهم تلبولوا بهاللعبة أنه ما يخلوا حدا يعرف، وهذا الشيء قد يكون للأسف بذكرني بكل المحطات اللي لها علاقة بمسألة السيادة اللبنانية ومنها مسألة الحدود. يعني دغري بيجي على راسي بتذكر اتفاق القاهرة مثلا اللي هو كان تخلي شبه كامل ورسمي عن سيادة الدولة على بعض من الأراضي اللبنانية اللي عرفت منطقة العرقوب في الحدود الغربية لجنوب لبنان، الشرقية الجنوبية للبنان، اللي أدت ما أدت إليه بعدين لا إذا بدك تعاظم الوجود المسلح لجيش غير لبناني على الأراضي اللبنانية، وأدت الأمور للمأساة اللي نحن عشناها، واضطر الشعب اللبناني بكامله مجتمع بكامله يحمل سلاح تدافع عن وجوده وعن هذه الدولة اللي هو بيعتبرها حاضنة لأله وحامية لأله لمستقبل أولاده. طيب أنا بدي أرجع أوقع بنفس المشكل هلأ بتسوية جديدة كمان بدي أمضيها سريا، لأنه اتفاق طائف عمليا مضى بشكل كانت اتفاقية سرية وما بنعرف لحد هاللحظة مين كان معه خبر مضمونة لهذه الاتفاقية. ساعة بيقولوا قائد الجيش بوقت أمير بستاني، ساعة قائد رئيس الجمهورية، ساعة
بيقولوا الرئيس الحسيني شو فيه بقلبه وشوفوا شو بخبركن
مثلا كويس. ساعة لا لازم نعرف شوفوا المصريين وعبد الناصر، ساعة شوفوا جريدة الجرايد شو كتبت. لا ما بدنا نرجع نوقع بنفس المشكلة. يعني نحن عم ننطلق مش بس من حادثة جديدة بتاريخنا اللبناني، مش هيك، عم ننطلق من حادثة بتشبه قصص صارت كتير قبل، يعني عملية السيادة. بنرجع كمان بتذكر نقطة أخرى بالطائف، ما هيك
عن هلا كنت انت والطائف فكرتك عم تحكي عم تحكي عن الاثنين سوا، القاهرة والطائف فكرتك صح. حكيت عنهم سوا
ايه ذكرت الحسين
100% صحيح.
وجه تحية كمان اتفاق الطائف مثلا بموضوع السيادة في مسألة
في نقاط مش معروفة،
اتفاقية الأخوة والتعاون بين لبنان وسوريا ووحدة المسار والمصير، يعني هودي كلهم كمان تنازل بشكل فاضح عن السيادة الدولة وكلها العلاقة بلعبة الحدود والسيادة الدولة على هيدي على هيدي الحدود. وبالتالي لا في عالم تستفهم كتير كبيرة رغم كل الإخراج اللي عم بيصير ورغم كل التعمية اللي عم بتصير كمان على هيدي المسألة، لا في شك بالموضوع اللي عم بيصير حتى لو كان إيجابي. يعني معلش يعني ساعدونا نكون إيجابيين بالنظرة هذا الموضوع عبر تزويدنا بهيدي المعلومات،
وخلينا نحن كمان نزقف إذا في إنجاز حاصل حقيقي ولا إنجاز وهمي مثل غير إنجازات صحيح. صارت قبل
صحيح. يعني وانتبه هلا بعدنا عم نناقش موضوع على مستوى يعني على مستوى المبادئ هيك، طبعا على المستوى التقني في عالم تستفهم كتير كبيره كمان انه شو الاهميه الاقتصاديه لهالتسويه اللي عم بتصير، مثل مثلا انه اقله عم بيقدروا الخبراء انه بدنا 10 سنين تنقدر نستخرج الغاز الموجود بحقل القانا ما بعرف على الحدود. طب ما هيدا انه وين مردوده الاقتصادي، كيف رح نقدر نعرف فيه، تمين حيكون هو اللي عم بيعطي ضمانات من الدولة اللبنانية لأي شركة بدها تنقب على النفط أو على الغاز؟
منشان هيك قال دكتور جعجع أنه نحن دغري في حال صار الاتفاق في صندوق سيادة رح نكون حريصين على إطلاق القوانين اللي بتحفظ مصريات الشعب اللبناني حتى ما يرجعوا ينسرقوا من أول
وجديد. لأنه معلشيا أنا هون
ما في ناس طرحوا أنه الصندوق السيادة غطي ديون الدولة كأنه هيدا هو دوره ونحن بدنا نتغاضى عن كل السرقة والنهب
للأسف للأسف يعني في محاولة أنه خلص بلكي هذا الموضوع بيغطي كل هالحجز اللي احنا عايشين فيه وبيرجع هيك بيعيش الشعب اللبناني بفتره تخدير اقتصادي وشويه بحبوحه ماليه، مع انه بشك انه نقدر نشوف اثار هذا الشيء باقل من 3 4 سنين، مع انه انا ما لي اختصاص بلعب لك بهذا.
ما هو مسؤول مركز الطاقه كان ضيفنا من شي سنه وشوي وليد نصر وكان واضح وقال انه ما فينا نشوف ولا شيء قبل 8 سنين من النفط، ولكن كانت الدوله عم بتفوت مصاري من وراء الغرفة الرقمية اللي عملوها اللي فيها معلومات عن الثروة وهيك، بس انه يعني قادرين بشي طريقة ما اذا بيشتغلوا صح.
ما هودي كلهم اللي عم بيحكوا هودي كل هي الفكرة منا انه والله بنعمل كونترا غاز وبعطيك شنطة فيها مصاري، هي مش هيك مش هيك الموضوع. يعني كل هو الخدمات اللي عم بيحكى عنه ما هودي هن المدخول للدولة. بتبلش تدريجيا العملية. طب يعني برجع بقول لك انا مني اختصاصي بس
نحن نعم عم اكد لك على كلامك.
اي يعني انا يعني بهالموضوع اليوم ليش عم نحكي فيه بحلقة عن قصة وطن عظيم، ما هذا الوطن قد ما سرقت عليه ويلات مش هيك،
قد ما صارت معرض حدوده لخضات
تماما، والحدود يعني بكل الكتب والدساتير العالمية والكتب العلوم السياسية بالعالم
نعم.
إذا هذه الحدود منا محترمة منا واضحة الكيان والدولة والسلطة فيه ما لهم أي أثر وبيكون عم بيمارسوا نوع من سياسة أو سيادة منتقصة. وهون كلمة سيادة منطقة سمنا كلمة عورة أنه فينا نغض النظر عنها، هذه الكلمة هي بترتب وراها مشاكل كتير كبيرة منها مثلا التهريب هيك وعدم ضبط الحدود. طب وأبسط شغلة هلأ كمان عم نطلع الاقتصاد وأنا مني اختصاصي بس أبسط شغلة بعرفها أنا، إذا أنت اليوم بدك تعرف تحدد فعلا سعر الصرف وبدك تفوت بهالخطوة اللي صارت شوي قديمة أن نحدد سعر الصرف هلأ نثبته عشان تثبيت سعر الصرف، ما أول شيء بدنا نعمله هو يكون عنا رقم واضح لميزان المدفوعات ما هيك؟ طيب ميزان المدفوعات شو عم يفوت علينا مصاري شو عم نطلع مصاري.
أنا هلأ في شيء أخطر من هيك دكتور إلي، بكرة بدي أطرحه على ماتر فادي ظريفة من بأي حق بقر الموازنة بيجوا بغيروا سعر الصرف، شو صار بالأرقام جوا، شو عرفنا نحنا أنه النص اللي انبعت ليتم التوافق عليه هو ذاته اللي أقروه بمجلس، وين احترام الشعب، ما نحنا موكلين هالنواب. فتأكد لك أنه كل شيء عم تطرحه بمحله فعلا
بتاخدي فكرة عينة يعني
بالقانون عينة بالقانون يا جماعة
يعني فإذا يعني توضح
هيدي كلها بتمس بالسيادة.
طب السيادة أول شيء بتحدد لك سعر الصرف، فلك كيف أنت مؤرخ عم تحكي بهالموضوع، أوكي عم نتابع مجبورين عم نتابع الأشياء ما هيك، إذا أنا ماني ضابط حدودي وما عندي سيادة كاملة على الحدود ما بعرف شو عم بفوت مصاري عم بيطلع مصاري، كيف بحدد سعر الصرف؟
كيف بعرف شو قيمتها عملتي أصلاً؟
100% وبالتالي لا، مسألة الحدود مسألة مرتبطة بشكل عضوي بالسيادة، مشان هيك هنعمل هيك شوي استعراض أنا هيك أو عرض بمعنى التاريخي لمسألة الحدود اللبنانية الإسرائيلية واللبنانية السورية.
بيهمني ضمن هذا العرض تقلي كيف بلش عدائنا مع إسرائيل، هل بسبب داخلي أو بسبب خارجي؟
عظيم هذا الموضوع بفتكر يعني يمكن أخذ كتير
بحث
بقوله أقلام شيك العلاقة اللبنانية الإسرائيلية والعلاقات والعداء اللبناني الإسرائيلي، ولكن خلينا نكون شوي هيك عم نحكي بتجرد بنظرة تاريخية للأمور. عظيم إسرائيل يعني ما فينا نحكي عن وجودها كدولة قبل 48 رسميا، هي بأيار 48 أعلنت قيام دولة عبرية اسمها إسرائيل على حدود جزء منها كانت بتملكه وجزء آخر يعني بهالفترة 48 يعني بسنة 48 و 47 صار في يعني تعدي على ممتلكات و تدمير لقرى بيسكن فيها فلسطينيين،
شو هيك بسموه نظام غاصب
تماما، وصار فيه تهجير 700 ألف فلسطيني بوقتها ب 48 وهالفلسطينيين اللاجئين عفوا يعني هجروا من قراهم وبيوتهم صاروا لاجئين بقلب الأراضي الفلسطينية اللي اليوم نحن بنسميها الضفة الغربية وغزة، وفي منهم تركوا راحوا على أقرب محل آمين اللي هي الحدود المشتركة إن كان مع الأردن ولا كان مع سوريا ولا كان مع لبنان. عظيم. طيب هيدا الحدث بالذات ما بيسبقه كمان تطورات إذا ما حتكون معه خبرها، يعني مثلا الـ اليهود او بنسميها احنا الجوش ايجنسي او الوكاله اليهوديه وبعدين الاحزاب اليهوديه اللي صارت موجوده على الاراضي الفلسطينيه من بعد الحرب العالميه الاولى وبكثره بعد الحرب العالميه الثانيه، كان مشروعها واضح انه هي تسعى الى قيام دوله قوميه او وطن قومي لليهود في العالم، وعندهم اسبابهم وعندهم كل نظرتهم الايديولوجيه لهذا الموضوع.
نعم.
بس بنفس الوقت كان في كمان عرب بالهويه الثقافيه والسياسيه بيعتبروا حالهم عرب ساكنين بما يسمى اليوم فلسطين، واللي هي كانت انجاز يعني جغرافي وخرائطي لبريطانيا بعد حرب العالميه الاولى، لانه ما قبل الحرب العالميه الاولى ما في نحكي عن دوله فلسطينيه بالمعنى الفعلي للكلمه، في نحكي عن الاراضي المقدسه، في نحكي عن نابلس وعن
يعني ضمن سايكس بيكو فينا نقول
ايه فيك تقولي جزء من هالمشروع اللي تنفس بعدين مع سان ريمو بالعشرين كان متفق عليه بتفاصيله الأولية بسايكس بيكو.
نعم.
فينا نحكي عن دولة أو أراضي لليوم بتشكل فلسطين المحتلة أو الدولة الإسرائيلية، تنكون هيك صادقين بلعبة التاريخ مع كل المراجع المحلية والدولية. فينا نقول أنه فلسطين اللي نعرفها اليوم فأزان كانت جزء من الساحل اللي تابع لولاية بيروت بآخر مرحلة من السلطنة العثمانية، والجزء اللي بيتضمن القدس اليوم أو أورشليم أو بعدين بيت لحم والناصرة وهالمناطق اللي عندها أهمية اقتصادية نسبة للسياحة، لأن في سياحة دينية، كانت تتبع بشكل مباشر للسلطان العثماني بإسطنبول. هيدا كان الواقع التاريخ إذا بدك الإداري لهيدا المنطقة، والأحصاءات العثمانية بهديك الوقت بتدل خاصة من الأحصاء 1889 وبعدين 1913 بدل على أنه في تواجد بنسبة كتير عالية العرب وبدو ساكنين بهذه المنطقة ومسيحيين بشكل بحدود 100,000 هودي 300,000 تقريبا، وعندك وجود يهودي بيحكي عربي ساكن عنده هوية عثمانية ساكن بهذه الولايات. عظيم. هلأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية تنفيذ ما يعتبر اتفاق سان ريمو اللي هو كان أبكريدت يعني الاتفاق سايكس بيكو معدل بعد ما سحبت روسيا وبعد ما تغيرت قصص كتير بالشرق، بيصير في نوع من خلق لهالكيان اللي اسمه فلسطين ولكن مش بحدود الحالية، بعدين بشوف الضفة الغربية شو بيصير فيها. وبلش الاتفاق بين الفرنسيين اللي هن سعيوا لتشكيل الدولة اللبنانية الحديثة بالقرار اللي طلع مع جيرال كورو واللي ضم الأقضية الأربعة وحط الحدود، راحوا على قصص تقنية وعملوا اتفاق بيناتهم على الحدود الجنوبية اللي هي المشتركة بين فلسطين اليوم وبين لبنان. أول ترسيم حقيقي للحدود بلش بالعشرين وانتهى إذا بدك بشكل عملي ب23.
في وثائق؟
طبعا هودي كلهم موجودين بعصبة الأمم اللي بعدين انتقلت وثيقة وأرشيفها إلى الأمم المتحدة، والخبير بهذا الملف طبعا هو دكتور عصام خليفة، نشر كتب ما بتخلص عن هالموضوع وعمل مؤتمرات
أصلا منتقد ما يحصل انتقد ما يحصل على الحدود الجنوبية،
فهو لأنه عم يشتغل علم دكتور، هو كان دكتور وأنه افتخر بهذه الشغلة، وبالتالي ما فينا بس نحكي عن علم بل نخلط السياسة ببعضها. الأوراق واضحة، المستندات واضحة، والخرائط واضحة.
عزيز لو ما مهتم ما بأسس كمان جمعية تعنى بمراقبة ما يحصل على الحدود، يعني مشكور هالقد عنده مواطنة صالحة،
عنده حس وطني رائع.
طيب وكمان بوقتها لما اتفقوا على الحدود الجنوبية صار في اتفاق على الحدود الشمالية أيضا بال1929
طبيعي. هلأ طبيعي
كمان بوثائق
بهالمرحلة بالذات، يعني بهالفترة اللي عم نحكي فيها عن الحدود الجنوبية، الشمالية كان عندها وضع خاص أو وضع مختلف، لأنه فرنسا هي كانت الدولة الوحيدة المتحكمة بحدود الدول الخمسة اللي هي خلقتها. احنا وانا ننسى كمان أنه عندك من العشرين تقريبا للخمسة وعشرين للثورة السورية بعدين لنص الثلاثينات، الدولة السورية الحالية ما كانت دولة واحدة، كان في مجموعة دول خلقتهم فرنسا مثل ما خلقت دولة لبنان الكبير، وكل واحد عنده ظروفه طبعا وعنده مطالبه وعنده أسبابه التاريخية الموجبة لوجوده. صار في عملية توحيد تدريجي للداخل السوري، ولكن حدود هيدي الدول اشتغلت فيها فرنسا بشكل خاص لأنه هي كانت المسؤولة الوحيدة عن هيدي المنطقة، وبالتالي ما في عنا مشكلة من مالة الشمال، وإذا بدك
ولا شو عاملين مشكلة هلأ لكان إنه في حدود في معابر شرعية ومعابر غير شرعية؟
هيدي عدم قدرة الدولة السيطرة على الحدود مش
لأنه ما عندنا مشكلة. كمان طرحوا فكرة ترسيم الحدود مع سوريا بفترة من فترات، تحديد الحدود سوري تحديد الحدود.
هيدي الكلمة الدبلوماسية
إنه ليش عنا طالما في عنا هيدي الحدود واضحة ليش انطرحت أصلا؟
لأنه في تخاذل من الدولة المركزية والدولة اللبنانية على حماية هذه الحدود. ما أنت إذا بالنهاية إذا الرزق سايب إنه شو بتعمله؟
فعلا
بكل بساطة
فعلا.
في يعني الوسائل موجودة. هلا بالمسألة الجنوبية ليش هون في نقطة خلاف كتير كبيرة؟ لأنه يعني بسبب قيام دولة إسرائيل ومسألة اللاجئين الفلسطينيين وتحول القضية الفلسطينية لقضية مركزية عربية، يعني هون بطلت القصة بس خلاف بين إسرائيل وفلسطين، تحول مش القضية الفلسطينية لقضية مركزية عربية، وصارت كل الأنظمة العربية خاصة مع فترة عبد الناصر اعتبرت أنه واحدة من إنجازات أو اللي لازم تكون إنجازات العرب هي تحرير واستعادة الأرض العربية الفلسطينية. عظيم. وهون طبعا العداء مع إسرائيل كان وصل للأقصى خاصة بعد حرب قناة السويس، وبعدين عندك حرب 67 وبعدين حرب 73، يعني عم نحكي هول بشكل تدريجي. طيب لبنان شو له علاقة بكل هذا الموضوع؟ ما زي سألتين عن العلاقة. لبنان لحدود 67 و 73 كان معتمد سياسة الحياة تجاه أي صراع بالمنطقة.
مزبوط.
وهيدا إذا بدي كان من ضمن الفلسفة الدستورية شيك والفلسفة الميثاقية لمؤسسين هذه الدولة، إنه نحن اليوم مجتمع متعدد، إذا ما نقعد نختلف على السياسة الخارجية عم نحول المسائل الخارجية لنزاعات داخلية. مسألة الحياة دي مسألة أساسية، ولكن الموضوع ما كان مثبت بشكل عرفي، كان يعني حتى بالعرف ما كان ممارس، ولكن كان في حس وطني بوقتها. حتى كل الزعامات اللي أخذت يعني اعتبرت حالة تعتمد لأي تيار إقليمي، ولكن
يعني ما كرسوا نص، ما كرسوا يعني
كرس حتى ما تمارس عكسه بطريقة يعني بتخليك تقول إنه لا لازم نثبته.
كان في نوع من لما أقول الدستور لما أقول الدستور لا شرق ولا غرب، هذا مش حياد،
هذا المساء صح
المساء. طيب أنا بضيع بيناتهم
صح.
لما يقول المساء. لا شرق ولا غرب، هذا نص يثبت
يعني بهالوضوح، يعني هلا هو طبعا مش مكتوب ولكن بالممارسة.
بس إذا ليش مفاعيله بدها تسري على إشياء وإشياء؟ هذا اللي عم بسأله.
تماما منهم. مشان هيك كمان عندك يعني كان معهم حق تماما السياسيين اللي بلشوا بأواخر الستينات أو السبعينات يطرحوا نظر إعادة النظر في الميثاق، مش من ناحية التعايش الإسلامي المسيحي، كانت إعادة نظر بالميثاق بمعنى إنه هل عم تطبق الصيغة صحيح لهالميثاق هيدا؟ طب هل سياسة خارجية رح تضل معرضة كل الوقت لهالنوع من التجاذب وتتحول يمكن بعد الخيارات على مستوى سياسة خارجية لنزاعات داخلية؟ دائما كان عم ينطرح، ولكن للأسف شفنا إنه التخلي عن السيادة خلى صراع أو نزاع داخلي طبيعي منطقي يتحول لنزاع نزاع مسلح، وفتنا بمعمومة حرب ما خلصنا منها 15 سنة، يمكن لحد هلا ما خلصنا بعد منها صار لها 45 سنة.
بعد 67 طلعنا من سياسة الحياد
تقريبا. فيك تقول انه لبنان بوقتها اعتمد سياسة انه من الدول اللي بنسموها من الدول المساندة
لمن؟
للعرب.
للعرب
خاصة لعبد الناصر ولا سياسة مصر، لانه كمان يعني حرب 58 اللي صارت بالداخل اللبناني، هلا بعد مؤرخين بيسموها أزمة 58، آخرين بيقولوا عنا الحرب الأهلية تبع 58، واللي هي كانت أثر إذا بدك التصاعد نجم عبد الناصر والوحدة العربية السورية ومصر، وهون إذا بدك شعور القوم العربي السكان بأوجه، واختلط بنزاعات داخلية وحب السلطة
واستيقاظ فكرة ضم لبنان
تماما، وكمان شخصية كمان شمعون كرئيس جمهورية ووقوف وسد منيع قدام كل هالتجاوزات هيدي أدت لنزاع مسلح طويل عريض بين هالجماعات. سمحت للأسف هيدي النزاعات الداخلية أنه يصير في تدخل بوقت لبنان كان معتمد سياسة الحياد، صار في تدخل من قوتين، واحدة إقليمية واحدة دولية، تتحلل له مسألته الداخلية وأزمته الداخلية، أمريكا من ميلة ومصر من ميلة تانية. وفيني أقول أنا بكل حرية ضمير أنه الاتفاق اللي صار بين فؤاد الشاب اللي انتخب على أثر هالأزمات والتدخل الأمريكي، أنه الاتفاق اللي صار بين فؤاد الشاب وعبد الناصر كان اتفاق إلى حد ما فيه تنازل عن السيادة بأي معنى. سلم الملف الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل رسمي إلى عبد الناصر، وبالتالي عندك بؤر هيك بؤر أمنية لحد
توتر
ما
الجو اللبناني
تحت سلطة الدولة اللبنانية.
طيب لك دكتور إلي الياس معلش بفتح بارانتاز قصير ما رح طول لأن بعرف بعد في كتير إشياء تحكيها. طالما اتفاق مش لمصلحة لبنان ولا لسيادة لبنان، ليش عهد الرئيس شهاب الكل بيحكوا فيه أنه من أجمل وأفضل العهود إذا في خضة من ناحية السيادة؟
هون مثل أقول عم بتحرك شي بال بالقصص التاريخية وكل واحد عنده نظرة بهذا الموضوع.
أنا بحب حركش ومطمنة بالي بس حركش معك لأنه عطول بتقول الأشياء بموضوعيتها المطلوبة.
أنا بتشكرك على هذا السؤال لأنه فعلا هذا موضوع يعني بعده هلأ عنده مثل هيك حذر وواحد يعطي رأيه فيه
كأنه من المحرمات ما هي
إيه بشي محل.
لماذا؟
بفهم الوجهتين النظر. أول شيء لما تحكي عن عهد رئاسي وهذا كمان رح هلأ نعطي شوية ميثودولوجية باللي بنعرفه اللي بده يأرخ هذا العهد اللي قاطعين فيه هلا يعرف على أي أساس بده يشتغل تنكون منصفين مع هيك. لما تصنفي عهد رئاسي معين ما بتصنفيه فقط على موضوع واحد أو على إنجاز واحد نعمل، بتصنفيه على عدة مسائل، منها موضوع السيادة واحد، اثنين الاقتصاد، ثلاثة على مدى الاستقرار
الأمني والسياسي،
وثلاثة أو أربعة إذا بدك العمل المؤسساتي لأنجز بعهد بهذا العهد. مع فؤاد شهاب فينا نقول بشكل كتير مرتاح أنه المأسسة الدولة اللبنانية كانت على عهده، وقبله يمكن كانت فينا نقول محاولة ضعيفة ولكن هو قدر مأسس هيدا الدولة. صار في عندك رقابة دول المحاسبة، صار عندك مصرف مركزي، صار عندك كمان جهاز عسكري أمني بالحد الأدنى. هلا بعدين شو صار من بعدها بنحكي عنه بحلقات خاصة. من هالزاوية هاي ترفع القبعة طبعا إلى رئيس فؤاد شهاب لأنه يعني كان بيعتبر أنه إذا ما في دولة مركزية قوية، وهون هلأ نحن نحكي فيها كمان إذا بدك بتفاصيلها، ولكن إذا ما في دولة مركزية منظمة ما بنقدر نفوت بأي منطق إصلاحي حتى لو على مستوى مركزي. وكمان فؤاد شهاب فينا نعترف أنه لازم نقدر هذا الشيء انه اشتغل على
مأسسة الدولة
ايه يعني، بس كمان كان حاطط مشروع لمركزية قدام عيونه لمركزية الإدارية، وبعد لجنة فرنسية اشتغلت وعملت توصيات بهذا الموضوع واعتبرت انه مدخل لبنان الاستقرار والازدهار الاقتصادي هي لمركزية عظيم الإدارية بوقتها بشكل خاص. ولكن على المستوى السياسي الخارجية يعني ما بعرف اذا كان في موازين قوى مش لمصلحة يعني مش لمصلحة، او يمكن شايفها بهالطريقة رئيس فؤاد شهاب. اعتبر انه تقدر حافظ على استقرار لبنان بدي اعمل تسوية، هون جانا على كلمة التسوية. بس هذه التسوية ما يعني ما تفكر فيها على المستقبل المدى البعيد. تسلم ملف الفلسطيني الى السوري وخاضت مصر حربين مع اسرائيل، واحدة منهم فشلت على الاخر والتانية صار فيها تسوية. توفى فؤاد توفى عبد الناصر بال70، انتقل الملف الفلسطيني مثل ما هو من يد
سوريا
لليد السوري على حدودنا عظيم. بالتالي يمكن هالموضوع كان لازم يتفكر فيه أكتر وكان لازم يضل
عشان هيك قبل ما ينعمل تسويات واتفاقات لازم يتفكر انه ما حدا بيعرف مين جاي بعدين وكيف تنقلب الامور.
حكينا بالاول انتم عم تعملوا اتفاق للاجيال اللي جايه،
مش
على قياسكم انتم يعني ما لا عم تجربوا تعملوه. على كل حال فزن هيدا ملف فؤاد شهاب بنحكى عنه بشكل
لا لازم يعني نحكي عنه ايه،
في عنده أشياء إيجابية جدا وفي عنده أشياء يمكن سلبية ما نحسب لحساب لبعدين.
فينا نقول جل من لا يخطئ هيك
فينا نقولها، خاصة بالوضع بهديك الوقت يعني. ما تنسي كمان منطق الزعامات الداخلية كان عم بيلعب دوره، والمناطقية يعني كل التشعبات الدولة اللي عم نخرج منها شوي شوي كنا نحن كان مجتمعية ولا سياسية كان بأوجه مع فؤاد شهاب. يعني مسألة الزعامات منها هينة وهيدي محاولة يتيم
أصلاً صارت. وجود كاميل شمعون كمان لوحده قصة كبيرة بوقتها
واحد. مع أنه كاميل شمعون مثل ما كتير ناس ما بيعرفوا سياسته بعهده كانت لضرب الزعامات بالمناطق.
لا مش عم بحكي مش عم بتهمه بموضوع الزعامة، عم قول حالته يعني مش هينة تترك أثرها على عمل الرئيس يعني. شهاب نعم
كان اعتبر حاله صار زعيم مسيحي، وبالتالي يعني هيدي مرحلة فؤاد شهاب باختصار كله. تنرجع على ملف
ما عليه فتحت هالبارانتيز بس لأنه ما بدي تمره وبعرف أنه كل واحد عنده نظرة.
تمام هلأ في تيار بعده لليوم بيعتبر فؤاد شهاب هو من أنجح العهود وبنفهم هذا الشيء، بس كمان خلينا نتركها بوقتها بمحلها وبظروفها هذيك الأيام يعني. ما فينا نقول لو كان عايش هلأ فؤاد
شهاب ما فيك تعمل إسقاط،
ما فينا نعرف صحيح. إذا أي أو لا. مع أنه شخصيته معروفة وصار في كتابات كتير عنه، وبنقدر نقول انه كان عم بيتميز بصفات قياديه رائعه جدا، ولكن كمان خلينا نكون واقعيين ونخلي العلم يشتغل مش الغريزه او العاطفه. بهالمرحله فؤاد شايف فيك تقول انه المناوشات والمشاكل على الحدود مع اسرائيل كانت شبه معدمه من شوي من هون شوي من هونيك، حتى يعني بال64 اذا ما انا غلطان يعني بعد انتهاء ولايه فؤاد شايف او قبلها بشوي تم اعتقال شو اسمه ياسر عرفات وزجوا في الحبس لانه عم بيعمل عمليه امنيه تخريبيه من جنوب لبنان الى اسرائيل.
وين سجن؟
سجن في الدوله اللبنانيه بوزاره الدفاع، العسكر الجيش اللبناني لقطوا وحطوا بالحبس مجموعه من ثلاثه اللي كانوا حاملين سلاح عم بيعملوا عمليه عسكريه. يعني ليك قديش
يعني كان بعده مش ما عنده ولا موقع ولا عنده
ايه بعد ما صار مشهور اذا بدك على الساحه الفلسطينيه وعلى الساحه
ما كانوا اعتقلوه يمكن لو كان مشهور
ولا ما بعرف. شوف هون هون يمكن دور فؤاد شايف بهالموضوع
ما تقلي بتحرك شيء معلم.
للأسف هو أساسا يعني حتى دور المنظمة تحرير فلسطين بلشت تاخد دورة بعد 64 وخاصة بعد 67 لما العرب يعني اعتبروا حالهم مش قادرين يعملوا حرب إبادة لإسرائيل وبلشوا يصلحوا كل واحد من ميلة مجموعة وفرقة فلسطينية وفلتت الأمور مثل بيقولوا.
لو ما جاوبت على هداك السؤال بالمباشر بس هلأ نحن استنتجنا أنه العداء مع إسرائيل بلش بسبب أسباب وتوريطات خارجية.
تماماً.
إحنا كنا على الحياد.
تماماً.
وجو ناس.
حتى بعطيك أكثر.
استعملوا لنا أراضينا وحدودنا.
تم استغلال.
لكذا سبب ولكذا.
بتعرف السبب الوحيد صار في نوع من حسد إنه هاد البلد الوحيد اللي اعتمد سياسة الحياد.
ورايق.
ما عنده أي مشكلة على المستوى على الحدود يعني.
واقتصاده ماشي.
بتكفي واقتصاد مزدهر. واستقرار خليه يوصل لوين ما بدك بالعالم يعني لا ما فينا نضل نسمح له يكمل هيك مش هيك خليه يتحمل كل تبعات الملف
مين كان عم يحسدنا ويغار منا
لازم العربية بهديك الوقت
ما هلأ بقولوا لك إسرائيل اللي بتغار منا
هلأ هي لحظة هلأ هيدا مش عم نخلطوا مع بعضهم إسرائيل طبعا نحن كدولة لبنانية وكنموذج لبناني منشكل إذا بدك تحدي وفعلا تحدي كبير لإسرائيل على كل المستويات
نعم
وهيدا منا شوفت حال ونحن مجايين حنقارن حالنا مع يعني ثالث اقتصاد من ربع اقتصاد
إذا بدنا فينا نسبقهم إذا قررنا
نحن إذا في عنا دولة بتحترم حالها وإذا في عنا سياسيين
صح
فعلا أو حتى شعب لبناني واعي على قيمته وعلى أداء بيقدر يعمل نحن بنكون غير محل ولكن للأسف يعني كل جهة كان عندها سبب معين لأنه يعني تحاول أنه تاخد شقفة من هذا البلد ومن هالمعطيات تبعه أمتنا صار في أزمة حقيقية مع الإسرائيلية بالاجتياح 78 أو باحتلال الجنوب 78 يعني إحنا أول مرة لبنان بيخسر سيادته بشكل عملي كان مع تحول العرقوب إلى منطقة عسكرية أمنية للفلسطينيين وهذا الشيء رح يؤدي لاحقا أو تحت بالاتفاق تحت الطاولة أو فوق الطاولة بعملية غش وعملية كذب على مجتمع الدولة إسرائيل دخلت وعملت نوع من هيك بفر زون أمنية بعدت الوجود الفلسطيني إلى 15 كيلومتر أو 20 كيلومتر على الحدود الإسرائيلية. هون فيك تعتبر أنه أيها كانت السبب وأيها كانت نتيجة ولكن لبنان فقد تماما المسألة السيادة ولكن تخطي الحدود كانوا عم يتخطوا على حدود واضحة
نعم
مش هيك بس
نعم.
مين كان حاط هذه الحدود عمليا الأمم المتحدة أو سمينا احنا الخط الأزرق
طيب شو صار ترجعت فرطت الأمور بقى وقتها صار الاجتياح وهيك تغيرت كل الأمور
لا بقيت كل العملية واللبناني طالب عفوا إسرائيل بالانسحاب والقرارات الدولية طالب لبنان الإسرائيلية بالانسحاب كله بناء على الحدود الرسمية تبع 23 والمعترف فيها في الأمم المتحدة واللي كمان هون ما ذكرناها بنيت عليها الهدنة 49 بين لبنان وإسرائيل يعني على الحدود اللي هي تقريبا شبه إذا بدك فيها نقاط نهائية ولكن منها مثبتة بشكل رسمي مش هيك اليوم مسألة الحدود البحرية داخلة بهذا الإطار انه طيب نحن ما حددنا بعد وين الحدود البحريه حتى نعمل نقاش عليها ونصار في تسويه على هذا الموضوع مش عم فوت بتفاصيلها يمكن ما حدا اختصاصي بعدين فاذا ما بدنا نتخيل ولا مره انه لعبه الحرب بين لبنان واسرائيل فاتت على حدود سايبه لبنان بيعرف حدوده بشكل واضح وبيعرف وين اسرائيل تخطت الحدود وما تخطت الحدود مش هيك كل مرحله العداء او الحرب مع اسرائيل بعدين من خلال منظمات فلسطينيه وبعدين منظمات اقليميه لبست الثوب اللبناني كانت مبنيه شرعيتها كلها على حدود واضحة بالجنوب اللي اليوم خططها أو يعني سهرانة على تسميتها هو الخط الأزرق وقوات اليونيفيل بالجنوب
ولو بيزعلوا منك هلأ نسيت دور حزب الله حارس الحدود الإسرائيلية عفوا اللبنانية،
إلا إذا اعتبرنا أنه لبنان فقط أنشئ سنة 85 فينا ساعة نعطي كريدي لحزب الله أنه حارس الحدود، بس لبنان قبل حزب الله أقل شيء ب 60-70 سنة.
طيب بس اليونيفيل كمان هن مبارح أجوا نتيجة الاشتباكات والحرب بيننا وبين
صحيح وبيطلب من الدولة اللبنانية، لأنه بتعرف أنه
كمان بعدهم أقدم من الحزب يعني
تماما وبيعرف وبنعرف نحن تماما أنه لعب للأسف الجنوب لبنان دخلت ببازار إقليمي وبازار دولي. يعني عن جد إذا بقعد أفكر شوي أنا بأهل الجنوب قديش قضوا قديش عينوا لأسباب ما إلو علاقة فيها تماما. يعني هيدا شعب وهيدي منطقة دفعت دم يمكن عن كل الدول وعن الصراع الإقليمي كله اللي احنا عايشين بعد فيه لهلا.
هيدي الحدود البحرية كانت مذكورة أو مشار لها بالأمم المتحدة، وهلأ نحن عم نعدل أو عم نجرب نثبت، ولا كان في إطار عام مثل ما عم تقول ما كان في تفاصيل حاسمة مثل هلا؟
شوف أنا بهالموضوع ما عندي كتير تفاصيل، ولكن اللي بقدر أقوله أنه في معايير دولية تعتمد في تحديد الحدود البحرية، وهي تبقى بتنطلق من نقاط على الحدود البرية. في شيء بيسموه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي شيء بيسموه المنطقة الإقليمية واللي ما قلنا ما بنقدر نستفيد منها. كانت المشكلة على الميول الخط اللي هو بينطلق من البر إذا لفوق ولا لتحت، وفي فرق 800 كيلومتر بيناتهم. يعني هون كان الموضوع، ويمكن
بس احنا زادت عنا هلا لل 1400.
وهون يمكن نقطة انه بنهي البئر الغاز ما بعرف او النفط اللي مكتشفينه، طبعا هو منه بلوك ومنه بشكل شو بيقولوا عنده شكل
هيك مثل ما مرسوم بالخريطة
جيومتريك مربع او دائري، هو متعرج وبيدخل بكذا محل. يمكن كان الاتفاق انه إذا نحن الخط الحدود بيقطع فيه لازم يطلع لنا حصة، وإذا مش قاطع فيه ما بيطلع لنا حصة أو ما إلى هنالك من تفاصيل. هذا الموضوع كان لازم يتعاطى فيه ناس عندهم خبرة تقنية بهذا الملف، ويعتمدوا كل المراجع الدولية، وبعدين ينحكى قدام الشعب اللبناني شو هي أقصى شيء ممكن ياخده لبنان بهذا الموضوع، شو اللي حقه، ووين رايحة التسوية، وشو بيطلع لنا من هذه التسوية. نحن ما عم نجي نقول إنه ولا قصة عناد للعناد، نحن عم نجي نقول في مبادئ عامة، في شروط دولية تفضلوا طبقوها، وبعدين نحن بنصوت من خلال انتخاب مجلس نيابي جديد بيقدر هو يحمل هذا الملف ويروح فيه من خلال استفتاء غير مباشر للشعب اللبناني بأي اتجاه بتروح التسوية، وساعتها بنكون كلنا مرتاحين بهذه اللعبة وبنعرف شو اللي علينا وشو اللي شو لنا وشو اللي علينا بعدين. ما هيك مش هيك، ما نضيع هلا بلعبة تفاصيل 29-23، لازم نعرف شو هي حدودنا. بفتكر الجيش اللبناني كان واضح بهذه المسألة، وبنعرف وين رايحة التسوية وشو بيقدر يطلع لنا.
يحطوه على جنب للجيش، بس قال بس كان واضح وعطاهن رأيه.
مش هيك يعني، بدك تشوفي انه شو اللي عم ينطبخ، شو اللي عم ينطبخ.
غيروا رئيس وفد المفاوضات وغيروا كل هاي الامور، مش هيك؟ معك حق انه بدنا ننطر، ما حدا عنده هالمعلومات الاكيدة والدقيقة حتى يهني او يبرر للأسف.
وهذا الشيء نحن على مسخرة يعني. اليوم في كتير يعني مراكز ابحاث برا اتصلوا وحكي وسألوا انه شو معلوماتكم عن هذا الموضوع بشكل فعلي، بس نعرف بأي اتجاه رايحين. بتفاجئ انه ما في كتير معلومات بالتفاصيل مملة، ولكن في بشكل عام مبادئ هيك عامة. تننطر هاليومين ثلاثة شو.
طيب طبيعي دكتور إلي بس تكون عم تترسم حدود بين دول انه تكون عم تتأثر بمفاوضات دول أخرى، شيء طبيعي؟
لا طبعا، هيدي هلا هون اللي يكون ببعض الدول، يعني بعض الحالات الدولية بتلاقي انه في دول متشاركة اذا بدك الاستفادة الاقتصادية من حدودها او شو بيطلع لها من 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 هذا الملف، وهي بتكون من ضمن اتفاقيات معينة معتبرة انه بتقدر تعطي هالدول هيدي امكانية تفاوض عنا او انه تحكي باسمها حسب مصلحتها.
بس مش ضروري تكون مرتبطة يعني بشكل عنا، يعني
ما في شيء ثابت بهالقصص. في اتفاقيات بتصير بين هالدول اللي عندها حدود مشتركة. هلا ما بظن بين لبنان وإيران عاملين نوع من التنسيق مش هيك واتفاقيات، أو بين لبنان وقطر أو بين لبنان وسوريا في اتفاقيات، يمكن بين سوريا ما بعرف، وحدا بفاوض على الدولة. نحن كان لازم واللي مفروض أنه دولتنا اللبنانية من خلال اللجنة بتتشكل مع رئيس الجمهورية، لأنه دائما الاتفاقيات الدولية هي من اختصاص رئيس الجمهورية، يكون عم يتابع الملف وعم بيحكي وعم بيشرح للناس طيب شو اللي كان عم بيصير بهذا الموضوع.
يعني هذا أكبر دليل أنه لبنان بلد محتل، مشان هيك ما بنعرف شو عم بيصير، لأنه في مصالح بدها تنخدم وبس الدول الكبرى تشتغل نحن منخبي راسنا لأنه ما عنا حدا يحمينا، ما عنا مرجعية. بدي أقول له لمارسيل ضحكني كتير على تعليقه، شكرا كتير لألك على كل حال. بقلنا إذا عندي كلمة لوصف البرنامج هي غنى بالمعلومات والأفكار والتحليل، وضع الأمور بنصابة وتغطية علمية شاملة لكل موضوع بتعالج. شكرا لك مارسيل. خليني أسمع رسالة أكيد جون متري بعت لنا، لأن أنا دايما بحب أسمع تعليقات المغتربين. عم نسمع رسالة ما عم تطلع، عنا مشكلة أولك بالتوصيلات ولا من عنده؟ معقول تكون من عنده؟ طيب إذا من عندك المشكلة رجع بعت لنا الرسالة. إيه طيب أوكي مش مشكل. طيب دكتور إلي، اليوم كيف بتوصف يعني من بعد ما عملنا 17-01، من بعد ما كان في قرارات سابقة، يعني في كتير أمور، في كتير تفاصيل، وكأنه تسعى إلى تنظيم العلاقة ولو كان هذا البلد عدو، إنه حتى لو عدوك أنت بدك تنظم العلاقة. ممكن هذا الملف في حال أنجز بحيالة طريقة بيتم إنجازه، ممكن نحن نقول أنه هيدا مدخل إلى تطبيع ما، ولا مش ضروري فيك ترسم حدودك مع مين ما كان وتضلك أنت على موقفك على دستورك على قانونك؟
هذيك نحن مشكلتنا مشكلة مفاهيم وتعابير ومصطلحات نستعملها نسمعها هيك بالأخبار لتشويش على المنطق السياسي. من هي لعبة السياسة، هي لعبة يعني الاستحصال على الممكن اوكي والحفاظ على المصالح بالحد الادنى لدوله او لشعب.
لحظه عم بيقول لي مش من عنده، يعني من عنا. اوكي تفضل.
وبالتالي يعني السؤال جوهره يعني مثل هالقرارات الدوليه ودائما الرسائل الدوليه لدعم لبنان دائما بتشدد على كلمه هيك انا سميتها جوهريه، هي دور الدوله اللبنانيه والحكومه اللبنانيه والمسؤولين اللبنانيين في تنفيذ واحترام هذه القرارات الدولية والمواثيق وحتى الاتفاقيات اللي بتنبنى بين دولة لبنانية وأي دولة أخرى. وين النقطة الأساسية بالتفكير دائما بهالشغلات؟ هي بالسياسيين وبالحكومة وبالسلطة اللبنانية. ما بقى نحمل أخطائنا وتقصيرنا ونكبه على غيرنا، نحن جماعة مقصرين تجاه هذه الدولة وما عم نعرف نحافظ على المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية لهذا البلد. كل أراضي دولية إذا ما في سلطة مركزية قوية فعلة عندها سيادة كله ولا طعمة، كله بنكب البحر بيصير بس شعارات على الفاضي. وبالتالي ما بقدر أحكي عن أنه والله إذا طبقنا الأراضي الدولية بنكون عم نطبع، ما كمان استعمال هذا التعبير، إذا ما طبقنا الأراضي الدولية ما في دولة لبنانية، وإذا ما في دولة لبنانية مفتوح
الصراع ما بعد يخلص
والمنطق على مصراعيه. يعني ما فيك بقى تقول يعني هلأ للأسف يعني كمان هلأ عم بعطيك إياها من تحليل شخصي أنه أنا أتلين هم أنه هالاتفاق اللي هو من حق الأجيال كلها اللي جاي من بعدنا على 3-4 أجيال محصور بين جهة مسلحة وبين دولة تعتبر حالة أنه دولة عدوة أو على حدودنا الجنوبية، مش مع الدولة اللبنانية أبدا.
طيب دكتور إلي سؤال بديهي، هل 10452 اللي بيحكي عنها الرئيس شهيد بشير رجميل من ضمن يعني واصلة على أي حدود؟
كل الحدود اللبنانية اللي بنعرفها حاليا والمعترف فيها دوليا واللي خريطة لبنان موجودة بالأمم المتحدة،
يعني الحدود البحرية من ضمنها؟
هل الحدود البحرية هي بتضل منطقة يعني من النقاط البرية كلها واضحة، والحدود البرية بترسم على أساس النقاط البرية.
عم فكر لو كان البرية. لو كان الرئيس الشهيد شو كان عمل مثلا اليوم بهذا الترسيم، لو كان هو رئيس الجمهورية كيف كان عالج الملف مثلا؟
يعني بكل هيك أول فكرة بتجي على رأسنا كان حاطط مصلحة لبنان أولوية
فوق كل اعتبار
على هذا الأساس، وبفكر كان عنده شفافية مطلقة خبر
الناس شو صار
ويطرح على الرأي العام شو الخيال اللي عم جرب تاخده هالسلطة ويشوف أي أكترية بأي اتجاه رايحة وتروح ويروح القرار الدولي معه أو القرار الحكومة بهذا الاتجاه. ما في يعني هيك كتير أشياء كتير بديهية وبسيطة تنعمل، ورئيس بشير جميل كان شخص محبوب عند الناس لأنه بيجسد هذا القائد البسيط بالمعنى السياسي واللي عارف حاله شو بده واللي قدر يقود شعبه بشخصية يعني واضحة وجريئة إذا بدي. فإذن المنطق هو هون. هلأ اللي عم بيصير يعني على سؤالك قصة التطبيع، لما أنا اليوم قدام مشكلة مع دولة متعدية على الأرض عندي أنا وياها مشاكل علقانة منها مثلا الحدود البحرية اللي هلأ عم نحكي عنه. عنا موضوع تاني
هنا، عنا حدود برية كمان،
عنا الحدود البرية اللي اليوم اليونيفيل هي مهتمة بهذا الملف وعم بتفاوض على الأساس، أو إذا بدك هي عم بتتابع كل خروقات.
أفضل يكون أفضل الفصل اللي صار برأيك دكتور إلي بين حدود برية وبحدود بحرية؟
ما في فصل، في نوع من عدم وضوح بالخط البحري، اشتغل على أساسه، حددوا نقاط وراحوا باتجاه صفقة أو اتفاق معين.
نعم.
وعنا مشكلة تانية علقانة، مسألة علقانة مع الدولة الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي، هي مسألة اللاجئين الفلسطينيين اللي ما عم بيقبل أبدا بعودتهم كلاجئين الأراضي اللبنية، وحتى ما منعرف قلتكم قداش عدد هود اللاجئين اليوم، وتقارير رسمية متناقضة بشكل رهيب فظيع. هذه شغلة تانية. الشغلة التالتة يعني اللي عم بشكل خطر علي هلأ، انفتاحه على العالم العربي وخاصة على الخليج، واللي كنا نحن إذا بدك هيك مرتاحين معتبرين حالنا نحن الوحيدين اللي قادرين نقدم لهم خدمات، قادرين نقدم لهم اليد اللي عندها خبرة واللي بتعرف أوكي بالمجالات المختلفة الاقتصادية والمالية وحتى الصناعية وحتى التعليمية. اليوم لا، صار في إذا بدك خدمات عم تتقدم على حسابنا من دولة تعتبر حالها عدوة لنا. يعني احنا صار عنا 3-4 مشاكل شائكة مع
لا قصة كمان
بس مسألة الحدود البحرية،
وكمان قصة التعاطي بالدفع مع شركة توتال فيها مس بالسيادة، إذا مثل ما هني طرحينا يعني في عندك هذا موضوع السيادة اللي عم تحكي فيه دكتور إلي على من كل الزوايا مقلق.
هو قرار سياسي سيادة، كل باقي اللي عم نسمعه الأخبار تفاصيل تقنية، القرار سيادي ما انه موجود. يعني بالطريقه اللي عم بيتصرفوا فيها السياسيين ما في منطق سيادي باللي عم يعملوا.
طبيعي هذه التفاصيل التقنيه فيها يكون فيها تخبيص وتخفيق لانه القرار السياسي السيادي مش موجود.
بتعرف شو اللي بيضحك هلا عم نسمعها صار لها اكثر من عم نقراها اكثر من شهر شهرين، انه حتى بعض الاشخاص اللي بيحتسبوا على هالفريق السياسي هيدا اللي هو يعني ما مخلى ولا مسوى بهذا البلد اخر 40 سنه، عم يعتبر انه ما قدم للبنان باتفاق 17 ايار أفضل بكثير ما تقدم له هلأ بالاتفاق اللي عم يصير أو بالتسوية اللي عم تصير بين الدولة اللبنانية أو ما يسمى الدولة اللبنانية والإسرائيلية.
هذا الاتفاق اللي انتقد وتهاجم عليه وما نفذ بطبيعة الحال أو ما تم توقيع عليه أفضل من اليوم.
مش دفاعا عن اتفاق 17،
لأنه ظروفنا كانت أحسن قبل برأيك؟
مش لأنه ظروف، لأنه بوقتها كان بالحد الأدنى في منطق سيادة بالتعاطي، بالحد الأدنى قداش كان في الوضع فلتان، وقداش كان في الإسرائيليين كانوا محتلين بيروت، ما هيك رئيس بشير جميل كان تم اغتياله
جديد،
في فورة شعبية لاستعادة بدك فيها الشعور الشعبي لاستعادة اللي خسروه باغتيال بشير جميل، راحوا للآخر بموضوع حماية المصلحة الاقتصادية والسياسية اللبنانية، لدرجة انه كل المجتمع الدولي ما قدر ما يعترف بمصلحة لبنان، وحتى الإسرائيليين اللي كانوا محتلين بيروت واللي قادرين كانوا قادرين ما يردوا أبدا على الدولة اللبنانية، ويمكن ما بنعرف شو كانوا أخذوا اعتمدوا سياسات. كان الاتفاق أفضل بكثير من الاتفاق اليوم على إلا بالحدود البحرية.
عم بستنتج إنه الاحتلال الإيراني أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي،
فينا بكل رياح نستنتج هيك شيء،
لأنه لو كنا بس نحن أسياد قراراتنا وأنفسنا أكيد ما كنا عملنا هيك شيء. على كل حال بدي أقرأ تعليقين قبل ما يوصل الوقت لأنت تختم دكتور إلي ونختم الحلقة. نورما خلف عم تحضرنا من تكساس وبتقول لبنان ونقات بوجود الحكيم وأشخاص مثلكم إلديكو دكتور إلي، وأكيد أكيد كل القوات بالعالم. هون بدي أعمل إشارة ودي وجه تحية لكل شخص أمين لمتابعة هيدا البرنامج تحديدا من برة لبنان، لأنه فعلا مش الكل يمكن عم نقرالهم أو عم بصرنا نقرالهم أو نمرق تعليقاتهم، بس دايما في ناس عم يتابعونا من أكتر من ولاية بأمريكا، من كندا، من السويد، من ألمانيا، من إسبانيا، من فرنسا، وصلتنا تحيات فادي كمان من باريس. ففي أشخاص متابعين هذا البرنامج، ومرات لما نحنا نغيب أو في شي حلقة ما نعملها ما بخبرك الإنبوكس على الفيسبوك عندي وين كون، بصير بتفاجأ بناس انه ما كنت بعرف انهم عم بيتابعونا. فتحية كتير كبيرة للاغتراب اللبناني اللي عم بيتابع هذا البرنامج. ازدهار بتقول لو كان هذا الترسيم لمصلحة لبنان لم يكن تمريره بهيدا العهد اللي ما عمل أي إنجاز لمصلحة لبنان، وهيدا بيكفي تيكون بعيد عن ثقة اللبنانيين بأي خطوة عم بقوم فيها، وخصوصا في نهاية هذا العهد. يعني في تشكيك ليش تمرير هيدا الملف بآخر العهد علما أنه كان في مجال للمفاوضات، بلكي لأنه هلأ نضج معقولة؟
لا، والبدع للشك أكتر أنه هيدا الموضوع بالذات كان من 10 سنين منتهي.
أعمل أنا محامي الشيطان أنه معقولة هلأ نضجت الثمار اللي ممكن نقطفها؟
بتعرفي في في مصطلح يعني في مصطلح قطع هيك بالأخبار اللي علاقة بترسيم الحدود البحرية هو خط هوف بنحكى عنه. هذا كان المبعوث يعني كان سفير أمريكا في سوريا وكان مبعوث الإدارة الأمريكية لدراسة ملف ترسيم الحدود البحرية. برابوره اللي بيحكي فيه وعمل مداخلة وكتب مقال حتى من تقريبا من سنة بيحكي إشياء كتير خطيرة بيربط مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بموقف رئيس بشار الأسد وقديش بيقدر يمون على الدولة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية، واعتبر أنه هو قادر وعده يعني قال له أنا مستعد سلمك الجولان والحدود البحرية خالصة لإسرائيل إذا بتحفظوا لي على نظامي أو بتأمنوا لي إسرائيلية نظامي. يعني حتى الملف الحدود منه ما بس مسألة كانت داخلية بوقت المفاوضات، مش هيك كمان بسمح لحالنا نشك إنه الملف اللي عم نعمل يعني ملف الترسيم هلأ كمان في أيادة إقليمية عم تلعب فيه والدولة اللبنانية غايبة عن السماء.
على كل حال في شغلة أنا كمان لفتتني، في صحفية موالية بسوريا عم تنتقد الأقاليم المحتلة بسوريا وعم بتسميها كلها 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 سمتها كلها، ولكن وعم تحكي عن الجماعات والجيش الحر وعن الأكراد وكل هودي، بس ما حكيت عن الجولان المحتل، يعني ما شايفته محتل، يعني تتعرف انه فعلا ومع انه قديش له
45 سنة
تتعرف انه فعلا بهيدي اللعبة قديش في ناس مستعدة تبيع
يا طمية. جماعة تاريخنا الحديث كخلاصة عامة اللي عم نقوله، تاريخنا الحديث خاصة من الحرب اللبنانية لهلأ اللي موقف ازدهار لبنان تطوره هو كمية الكذب وكمية السخافة اللي مخلوطة مع شو بقوله القوة العسكرية أو استعمال الإرهاب العسكري. الحل كتير هين إسقاط هذه المنظومة اللي هي أنا بسميها منظومة الكذب اللي بتحكي شو ما كان وبتكذب كيف ما بدها وبتهدد بسلاح. نحن اليوم بفتكر خلاصنا هين إذا فعلا منعري هذه المنظومة وفعلا نطحش بجرأة ومنقول مثل ما قالوا كتار وسمعتها أنا كتير ما بدنا نرسم ولا بدنا ناخد غاز بظل هذه المنظومة الموجودة هلا. لفت تضلوا بالبحر.
أكح كمان تحية لتغريد بتبعنا من الأراضي الفلسطينية. بتتذكر دكتور قليلة ما عم تقلي إنه هذا له 10 سنين منجز، بتتذكر من أول ما بلشنا البرنامج لما جيت هيك وخبرتنا عن معلومات كيف اتفقوا على 12 نقطة، بعد في نقطة 13 قريب صار الاتفاق عليها، يعني بس تأكد كمان كل مرة بجرب أكد على كلامك. هذه
المعلومات اللي كانت بالدولة بوقتها
هذه وقتها كانت المعلومات إنه فعلا يعني ليش تهلأ هيك سحبنا الأرنب من البرنيطة فينا نسميه هيك.
في كتير عوامل على كل حال هلأ، بس إنه صرنا بنحكي بالسياسة
ما حكينا سياسة اليوم
الحالية ما
حكينا سياسة اليوم أنا وياك ولا شوي، لأنه دكتور إلي أنا دايما بشكرك يعني على كل المعلومات اللي بتعطينا إياها، حتى بالسياسة بيضل في عندك الإشارات لحتى تترك المستمع هو ياخد قراره، بتعطي الوجهات النظر المختلفة باليمين وبالشمال، فبدي أقول أنه دايما مش بس بتعطينا مراجع حتى بس يكون في حديث بالسياسة يمكن بتوجه نوعا ما، ولكن بتكون عم تعطي الوجهتين النظر. بدي أشكرك كتير بيتر حشاش، شكرا لألك. مستمعينا الأسبوع الجاي رح تستفقدوا لدكتور إلي، رح نجرب نعمل مدخل لموضوع المماليك مع دكتور الياس قطار، وأكيد بيرجع بيلتقينا دكتور إلي الأسبوع اللي بعده. بشكركم كلكم كل اللي تابعونا. بعتذر جون عنا مشكلة بالصوت ما قدرت اسمع رسالتك، بعتذر منا نيق من كل اللي جربوا يبعتوا لنا كمان. وقتنا خلص، إلى اللقاء، بلتقيكم أنا بكرة بكل الفرق مع إلديكو. إلى اللقاء.